أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الحديث في أن الأسئلة المتوجهة للقضية المهدوية يمكن الإجابة عنها بطرق متعددة، أو بعبارة أخرى أن الأسئلة التي ترد في القضية المهدوية ليس لها طريقة واحدة للإجابة، وإنما تختلف من مورد إلى مورد، من سؤال إلى سؤال. وذكرنا بعض التطبيقات في ذلك، ووقع الاختيار حسب رغبة بعض الأخوة في تطبيقين أو ثلاثة إن أدركنا الوقت. التطبيق الأول هو السؤال عن فائدة الإمام الغائب في زمن الغيبة. هذا البحث، طبعا قبل أن أدخل أنبه إلى قضية مهمة، وهي أنه الأسئلة المهدوية، الجواب عن الأسئلة المهدوية ليس من قبيل الفتوى يجوز ولا يجوز، كلمة كلمتين تعرف الجواب. عادة القضايا المهدوية الجواب عنها عبارة عن بحث، السمو بحث عبارة عن مقال، كلمتين ثلاثة إذا وجدت أجوبة بمقدار كلمتين ثلاثة فهذا شيء قليل. الطابع العام في الأسئلة المهدوية، وهو هذا الطابع العام في الأسئلة العقائدية. الأسئلة العقائدية عموما مو مثل الفقه، الفقه يجي واحد يسألك تقول له يجوز لا يجوز، مكروه مستحب، أكثر من هذا ما تحتاج بالجواب. أما في القضايا العقائدية عموما مو فقط فتوى، فتوى وياها شنو التخريج مالتها، وياها الدليل مالتها، وياها التبرير مالتها. وهذا عموم القضايا العقائدية هكذا. لذلك تشوف بعض من المغالطات اللي تستعمل انه يجي يقول لك اثبت لوجود الله عز وجل بكلمتين، لا تطولها علي، ما ترهم. احنا شقد ندرس بعلم الكلام، شقد ناخذ مقدمات، تطوي عدة علوم، بعدين توصل الى علم الكلام، وفي ضمن علم الكلام إيش كم مقدمة ومصطلحات، إيش قد يلا توصل لأدلة إثبات وجود الله أو تنبيهات وجود الله عز وجل. مال بكلمتين ما ترهم، كلمتين أن أرجع للفطرة، أرجع للنظام، وهم مناقش فيها. قضايا العقائدية كذلك، لما يجي واحد يسألني يقول لي لا تطولها علي، شنو فائدة الإمام بالغيبة، ما لي خلق أسمع محاضرة، ما ترهم. أنت كنت تسمع محاضرة، تريد جواب، كنت تسمع محاضرة كاملة. ليش؟ لأن هذا السؤال مثلا يبتني على بعض الأصول الموضوعية، يحتاج إلى الرجوع إلى علم الكلام في مسألة أدوار الإمام عموما، ثم تخريج وتصنيف وتنويع هذه الأدوار، ومعرفة هل أن الإمام يقوم بأدواره في زمن الغيبة أو لا. فهي القضية تركيبية، هو الجواب عبارة عن بحث. فهذه ملاحظة نضعها في الحسبان، أنه مو كل سؤال يكون الجواب عنه بسيطا أو بكلمتين ثلاثة. بعض القضايا الجواب يكون فيها عبارة عن بحث كامل. في هذه المسألة، هذه المسألة طبعا مسألة قديمة حديثة، والسؤال فيها مبرر، والسؤال فيها يمكن أن يرد من الخاصة ويمكن أن يرد من العامة، من غير المؤمنين بالإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه يرد هذا السؤال. وهي شبهة طرحت ونقلت عن ابن تيمية بأنه افترض أن وجود الإمام الثاني عشر الغائب ما فيه لطف بل فيه ضرر. لماذا فيه ضرر؟ لأن اللازم علينا أن نؤمن بالإمام وأن نتبعه، ولكنه غائب، فلا نتمكن من اتباعه، ولا نتمكن من اللقاء به ثم الإيمان به وهكذا. فنفى اللطف عن وجود الإمام إذا كان غائبا. وتعلمون أن قاعدة اللطف قاعدة تعمل في علم الكلام، تعمل في علم الأصول. في علم الأصول مثلا استدلوا بها وين؟ في الإجماع. قال واحد من تبريرات الإجماع أو من أدلة حجية الإجماع شيخ الطوسي رحمة الله عليه، واستدل بقاعدة اللطف ونوقش في محله. في علم الكلام قاعدة اللطف إلها حضور، يبدأ من التكليف، إرسال الرسل، المعاد، التكليف إلى قضية تنصيب الإمام. فنحن نبني مذهب أهل البيت عليهم السلام، نبني على أن تنصيب الإمام من الله عز وجل هذا يدخل تحت قاعدة اللطف. وتعلمون أن اللطف يقسمونه إلى محصل ومقرب، وتنصيب الإمام يدخل في اللطف المحصل، يعني مما لا يمكن للعبد أن يتقرب إلى الله عز وجل إلا من خلاله. فتلاحظون المسألة بعدنا إحنا بالمقدمات مرتبطة بمسائل جدا كثيرة، ولا بد أن ننصف فيها عدل حتى نوصل للجواب. الحاصل أن هذا سؤال، ما هو دور الإمام الغائب في زمن الغيبة؟ أو إذا نريد نصيغ السؤال بطريقة أخرى، نعلم أن الإمام مو فقط منصب تشريفي، وإنما للإمام أدوار يقوم بها. وأنتم ذكرتم في علم الكلام أن هناك أدوارا متعددة للإمام خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والمدعى أن الإمام الغائب لا يقوم بهذه المهام. هسه هذا واحد مخالف يقول لك إذن الإمام لو كان إماما فهو مقصر، استغفر الله، في أداء أدواره، أو أن الغيبة تؤدي إلى أن لا يقوم الإمام بأدواره. نفسها تدور حول الفكرة، إن شاء الله صارت الفكرة واضحة. هذا هو السؤال. الجواب، بداية هناك أصول موضوعية في الجواب، هاي لابد أن نأخذها مسلمة من علم الكلام. لذلك مثل هذا السؤال إذا طرح من الإمام الاثني عشري، هاي الأصول الموضوعية بعد فارغين عنها، هو يؤمن بها. وإذا طرح من العامي فإما أن يتنازل معنا ويسلم بها، أو نرجع خطوة إلى الوراء نثبت لهذه الأصول الموضوعية. واضح الفكرة إن شاء الله. نفس طرح هذا السؤال إذا من الإمامي خماكم مشكلة، إذا من غير الإمامي، طرحه لهذا السؤال هو يعني جاي يتنازل ويانا يسلم بعض أصولنا الموضوعية. بمعنى أنه هل يمكن طرح هذا السؤال لمن لا يعترف، لا يعتقد بولادة الإمام المهدي عليه السلام؟ هذا السؤال إلى معنى؟ ما إلى معنى. إذا واحد يقول الإمام المهدي ما مولود، بعده يولد في آخر الزمان، بعد يسأل يقول ليش ما يقوم بالأدوار في الغيب؟ أصلاً إذا ما في ولادة غيبة بعد ماكو. فهذا السؤال فرع الاعتقاد ولو تنزلاً، يعني العامي لما يسألنا هذا السؤال المفروض لا يعتقد بولادة الإمام، وبالتالي شنو غيبته وطول عمره، أو على الأقل يقول يا بتنازلت معكم. احنا مو عندنا بعض الهاي نقول له ولو تنزلنا، هم يقول لنا ولو تنزلنا وسلمنا أن الإمام مولود وغائب وعمره طويل، الآن هو غائب، شنو دوره في زمن الغيبة؟ شنو فائدته؟ فهذا السؤال يستبطن الاعتراف ولو تنزلا بولادة الإمام المهدي عليه السلام سنة 255، هذا المعنى، وببقائه حيا بطول عمره ومن ثم بغيبته. الأصول الموضوعية في هذا الجواب هي الآتي: أولا أن أفعال الله عز وجل معللة بالغايات، هذا وين يبحث؟ في علم الكلام، وهذا هو مبنى الإمامية، أن أفعال الله تعالى معللة بالغايات. وهناك يذكرون قانون أن أفعال الله عز وجل معللة بالغايات، ولكن هل يلزم على الله عز وجل أو على الحكيم عموما أن يكشف لنا وجه الحكمة في أفعاله؟ لا، إن كشفها فبها، إن لم يكشفها يكفينا الإيمان التعبدي بوجود حكمة في فعله. وعلى هذا فسر قوله تعالى كما في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، على ما في بالي الإمام الرضا عليه السلام، أنه لماذا لا يسأل عما يفعل؟ قال لأنه حكيم، والحكيم لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا مفسر عندنا مو بالجبر، غيرنا يفسرها بالجبر، احنا لا نفسرها باعتبار أنه عز وجل حكيم، والحكيم لا يسأل عن فعل حكيم لما فعله، لأنه حكيم. هذا أصل الموضوع الأول. الأصل الموضوع الثاني أن الإمام المهدي عجل الله فرجه معصوم، وهذا أصل الموضوع لبني عليه. الأصل الموضوع الثالث أن عدم العلم ليس دليلا على العدم، عدم العلم بالشيء ليس دليلا على عدمه. عدم العلم ينسجم مع العدم وينسجم مع الوجود مع عدم العلم، ينسجم مع الأمرين، فعدم العلم ليس دليلا على العدم، وهذا أصل موضوعي وعقلائي واضح جيد. فإذن الجواب عن هذا السؤال ينطلق من هذه الأصول الموضوعية الثلاثة، ثم ندخل في الجواب. الجواب هذا في الحقيقة سؤال يرجع بنا إلى أنه ما هي أدوار الإمام عموما، حتى نشوف الإمام المهدي عجل الله فرجه في زمن الغيبة هل قام بهذه الأدوار أو لم يقم بها. فنرجع خطوة إلى الوراء، إلى علم الكلام، إلى أدوار الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا عرفنا هذه الأدوار، الآن سأعطي الجواب إجمالي، إذا عرفنا هذه الأدوار سنعمل على تنويع هذه الأدوار إلى ثلاثة أنواع، ثلاثة أنحاء، وكل نحو لابد أن نعطيه جوابا متناسبا مع غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو إجمال الجواب. فهنا بيانان للجواب. البيان الأول البيان الإجمالي، يبدأ هذا البيان من تذكر أدوار الإمام الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ذكروا أن أدواره هي الآتي: أولا الدور الأول كونه الحجة لله على الناس، أي الإمام الذي نصبه الله تعالى على الناس، مقام الحجية والجعل الإلهي، التنصيب الإلهي، هذا دور الإمام، يعني الذي نصبه الله سبحانه وتعالى، فيقوم بدور الإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى، مقام الحجية، هذا الدور الأول. الدور الثاني دوره في حفظ عالم التكوين، ونحن نقول أن الإمام المعصوم، إن الإمام المعصوم هو الواسطة في الفيض: بكم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يدخل في سلسلة العلل بالتعبير الفلسفي، واسطة في الفيض، هذا دور من أدوار الإمام. كلام ترى وفق اعتقاداتنا، تقدم أنه الأصل الموضوع الأول في هذا السؤال أنه وفق اعتقادنا، إحنا نعتقد بأن الدور الأول للإمام هو مقام الحجية، الجعل الإلهي، منصب من الله تعالى. الدور الثاني أنه الواسطة في الفيض، يدخل في سلسلة العلل، الفيض الإلهي يصل لنا من بواسطة المعصوم، سمي بشفاعة المعصوم، بوجاهة المعصوم، تعبيرات مختلفة، تعبير الفلسفي يدخل في سلسلة العلل. الدور الثالث الرعاية الأبوية لرعاياه وشيعته، لرعاياه وشيعته، هذا الدور الثالث. الدور الرابع دور العالم، العالم الذي يرجع إليه في ألف تفسير الكتاب العزيز وشرح معانيه وبيان للناس وإرجاع المتشابه إلى المحكم إلى آخره، باء دفع الشبهات والتساؤلات التي تثار حول الدين عموما، حول القرآن إلى آخره، جيم بيان الأحكام الشرعية للناس، فقيه، دور الفقيه طبعا مع حفظ الفارق بين المعصوم والفقيه، واضح عندكم لكن للبيان لا أكثر، دور المبين للشريعة سميها ولاية تشريعية، هذه ثلاثة أدوار مهمة ترجع وين؟ إلى كونه العالم، فهو حجة وواسطة في الفيض وعنده رعاية أبوية لرعاية وعالم. هذه أربعة أدوار. دور الخامس دور الحكم بين الناس، القضاء بين الناس، حل نزاعاتهم، حل مشاكلهم. هذا دور وين يرجع؟ أقضاكم علي، يرجع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يعني إلى الإمام. والدور السادس والأخير هو قيادة الأمة، سميها رئاسة الحكومة، صير رئيس الدولة. هذه ستة أدوار حسب اعتقادنا ترجع وين؟ إلى المعصوم. تمام؟ هاي الأدوار راح نقسمها إلى ثلاثة أقسام، تنوع إلى ثلاثة أنواع أو ثلاثة أنحاء. النحو الأول، هذا كله بالجواب الإجمالي حتى إذا أدركنا الوقت الجواب إجمالي يكون عندكم. النحو الأول، الأدوار التي تتوقف على الوجود الواقعي للمعصوم لا على الوجود العلمي. وجود واقعا سواء علمنا به أو لم نعلم، بعبارة أخرى سواء كان ظاهرا أو كان غائبا. هذا الدور ما له علاقة بالظهور، هذا مرتبط بنفس وجود المعصوم واقعا. بعد مثل هذه الأدوار متوقفة على الظهور؟ ها؟ ما متوقفة على الظهور. وإذا ما متوقفة على الظهور خلاص، حتى إذا كان غائبا فلا يؤثر عليه. نحل الجواب فسبدت الأجوبة يعني تطلع. هذا الدور الأول، يجينا التفاصيل. الدور الثاني أو النحو الثاني، ما يكون من مهام المعصوم أولا وبالذات وبالأصالة، ولكن يمكن أن يوكله المعصوم إلى غيره. الدور الأول من النوع الذاتي للمعصوم، لا يمكن إيكاله إلى الغير، متعلق بالوجود الواقعي للمعصوم، وهو من النوع الذي لا يمكن قيام غير المعصوم به ولو على نحو الوكالة. النحو الثاني هو أولا وبالذات المن للمعصوم، ولكن هو من النوع الذي يمكن أن يفوض المعصوم القيام به إلى غيره. هذا النحو الثاني موجود حتى في الذات المقدسة، أكو أدوار أكو أفعال إلهية من النحو الذي يمكن أن يوكله الله سبحانه وتعالى إلى عباده. تجي عندنا نظرية التفويض المقبولة، نظرية التفويض المقبولة اللي عندنا، قل يتوفاكم ملك الموت، والآية تقول الله يتوفى الأنفس، حلها بهذا الاعتبار. فهناك أدوار هي للمعصوم، ولكنها من النحو الذي من النوع الذي يمكن أن يوكله المعصوم إلى غيره، طبعا وفق شروط خاصة. هذا النحو الثاني. فهذا النحو الثاني حتى لو غاب المعصوم يمكن أن يوكله إلى غيره ويستمر الدور؟ لا، ما ممكن. فتكون الغيبة مانعة منه؟ لا، نعم الغيبة مانعة من الاستفادة القصوى منه. هذا الدور إذا كان المعصوم هو من يقوم به، الاستفادة تصير قصوى من عنده. إذا أوكله إلى غيره تنزل الاستفادة من القصوى إلى درجة أخرى، لكن هاي الدرجة شبيهة بعده مقبولة، بعده مجزية، بعده تمشي شغل. شلون المطلوب في الفقه هو شنو؟ اليقين. إذا ماكو يقين تنزل للظن، بس يا ظن، الظن الذي ثبتت حجيته. بهذا الاعتبار هذا الدور منه بيان الشريعة، بيان الأحكام الشرعية. منو مسؤول عن بيان الأحكام الشرعية؟ الإمام المعصوم بعد الرسول صلى الله عليه وآله، الإمام المعصوم. إذا رحت للإمام المعصوم وسألت عن الحكم، ينطيني الحكم بيا درجة، بالدرجة الواقعية، صحيح؟ بس الإمام ما موجود، إيش قال لي؟ قال لي روح ليونس ابن عبد الرحمن، روح لمحمد ابن مسلم. رحت أنا للراوي، وسلسلة الرواة انطون الحكم الشرعي بس بيا مرتبة مالته الواقعية لو الظاهرية، بس هاي الظاهرية حجة لو مو حجة، تمشيني لو ما تمشيني، هذا النحو الثاني. وتجينا تفاصيله. النحو الثاني أدوار، أولا وبالذات هي للمعصوم، ولكن من النوع الذي يمكن أن يوكله المعصوم إلى غيره. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أدوار هي للمعصوم ولكنها من النوع الإضافي. المعاني الإضافية إيش تحتاج؟ تحتاج طرفين. إذا وجد أحد الطرفين المعنى ينتج له يبقى مخفي، يبقى عدم، إلى أن يجي الطرف الثاني تكمل أطراف الإضافة المعنى يطلع من العدم من الإمكان إلى الوجود الفعلي. أكو عندنا أدوار إضافية، طرف من عدها المعصوم والطرف الثاني المجتمع، وهذه الأدوار اللي هي متعلقة بالحكومة والرئاسة. حكومة ورئاسة يعني شنو؟ يعني أكو قائد وأكو شنو؟ أكو شعب، أكو أتباع، ومهمة الأتباع شنو؟ تمكين القائد من حكمهم. خو إذا الأتباع تخلوا عن هذه المهمة يبقى القائد على وضعه، لكن هذا الدور يختفي ينعدم بسبب من؟ بسبب القائد لو بسبب الأتباع؟ بسبب الأتباع. فهذا لو لم يقم به القائد الإمام، لم يقم بهذا الدور بسبب الأتباع، بعد اللوم يتوجه للإمام لو للأتباع؟ للأتباع. هذا هو الجواب الإجمالي عن هذا السؤال. فيتحصل أن أدوار المعصوم بعضها متوقف على وجود الإمام المعصوم واقعا، وهذا يقوم به الإمام سواء كان ظاهرا أو كان غائبا، الغيبة ما تأثر عليه. هذا النحو. النحو الثاني هو للمعصوم أولا وبالذات، ولكن يمكن أن يوكله إلى غيره. فإذا غاب وأوكله إلى غيره هذا الدور مستمر لما مستمر؟ مستمر، والغيبة شنو؟ ما راح تنفي هذا الدور تماما. نعم ينزل هذا الدور من مستواه الأعلى إلى مستوى أدنى، ولكن ضمن النصاب المقبول، ضمن نصاب الحجية. والدور الثالث هو الدور المتوقف على طرفين لأنه من النوع الإضافي. فإذا لم يقم به الإمام بسبب الخلل اللي يصدر من الطرف الآخر من المجتمع من الأتباع، بعد لا يلام المعصوم وإنما يلام المجتمع. هذا هو الجواب الإجمالي عن هذا السؤال. فلاحظت أخوة الكرام أنه سؤال ما يجاوب يعني بكلمتين ثلاثة، وإذا نريد نفصل يراد لنا أسبوع نقعد نفصل به، نذكر شواهد، وإذا نريدها نستدل على الأصول الموضوعية كن نفتح لنا درس، صح ولا مو صح؟ لذلك ذكر أنا يعني في المحاضرات الثلاثة الأولى أتصور أنا هيك، ما أدري إذا ما كنت يعني حاشيها الآن أتكلم بها، إنه القضية المهدوية متوقفة على العديد من العلوم، كون أضبطها في البداية حتى تكون بعد الأجوبة، كثير من الأجوبة المتعلقة بالقضية المهدوية المادة الأولية مالتها بإيدي. يعني علم الكلام جدا ضروري، الرجال حتى الفقه، يعني عندنا بعض وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، شايفين بعضهم يستدل بها يقول لك أنتم شلون تأخذون خمس، مراجع شلون يأخذون خمس، والإمام يقول فقد أبيح لشيعتنا، هذا بعد وين نرجع؟ كن نرجع للقواعد الفقهية وشلون نعالجها، ندخل قضايا السند، يعني بعد حكم شرعي بعد مو عقائدي، نبحث عن السند وأبيح شنو معناها، شنو تفسيرات العلماء، شلون نكيفها مع الروايات الأخرى الآمرة بالخمس، يصير بعد بحث فقهي. فنحتاج تفسير، نحتاج علم كلام، نحتاج رجال، نحتاج علم فقه، نحتاج عديد من العلوم، حتى علوم القرآن، حتى علوم اللغة نحتاجها حتى تصير المادة الأولية للقضية المهدوية بأيدينا. الآن بعد هذا الإجمال ندخل في التفاصيل حسب ما يسمح به الوقت. النحو الأول من أدوار الإمام هو النحو المتوقف على وجوده الواقعي. موجود، مجرد كونه موجود على أرض الواقع هذا الدور يقوم به، سواء كان ظاهرا أو لم يكن ظاهرا، كان متمكنا من الأرض أم لم يكن متمكنا من حكم الأرض إلى آخره. هذا شنو الأدوار هذه؟ هاي الأدوار الثلاثة الأولى، دور الأول دور الحجة، إمام منصب من الله سبحانه وتعالى. ما ضره أن جلس في بيته 20-30 سنة كما في أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين عندما جلس في بيته هل انتفت عنه الإمامة وكونه منصبا من الله سبحانه وتعالى؟ لا، بقي إمام غايته أنه شنو؟ أنه لم تفعل إمامته على أرض الواقع، الحكم ما صار بإيده، بس كإمام منصب من الله سبحانه وتعالى باقي لو مباقي. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، الآن شيء بالشيء يذكر، يجي سؤال كيف تنازل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عن الإمامة لمعاوية؟ جوابه الإمام الحسن صلوات الله عليه تنازل عن الإمامة، تنازل عن شنو؟ عن الحكم، عن الدور الأخير. والحكم من المعاني الإضافية، إذا ما قام الطرف الآخر بما عليه من مهمة بعد ما يقوم به الإمام، مو لتقصير منه، لتقصير من المجتمع. هذا اللي حصل عند الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه. فاللي يتنازل عن الإمام والإمامة، الإمامة يعني التنصيب الإلهي، هذا شيء ذاتي في الإمام، ما يقدر ينزع، مو قميص ينزع يلبس لغيره، شيء ذاتي موجود في ذات الإمام. الله سبحانه وتعالى نصبه إماما، حكم الأرض أو لم يحكمها، غائبا كان أو ظاهرا لا يؤثر فيه هذا الأمر. وهذا الذي دلت عليه روايات كثيرة، منها مثلا الآن الإخوة الكرام نستفيد من الروايات في هذا الجواب. مثلا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم لا تخلي الأرض من حجة لك على خلقك، ظاهر أو خاف مغمور. بس هو حجة لا مو حجة، ظاهر غائب ما يأثر، المهم أنه ماذا؟ حجة على الأرض، يكفي وجود الواقع. لاحظوا نستفيد من هذه الرواية في هذا الجواب، لئلا تبطل حجتك وبيناتك. بعد هنا لا تخلي الأرض من حجة لك، الحجة بعد شنو المقصود به؟ الإمام المنصب من الله سبحانه وتعالى. رواية أخرى، فالرواية واضحة بعد تجعل المدار على وجود الإمام الظاهر لو الوجود الواقعي، وجود الواقع، لأن شو يقول الإمام؟ ظاهر أو خاف مغمور ما يأثر، المهم أن حجة موجود على الأرض. الرواية الأخرى أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام من خطبة له على منبر الكوفة، قال: اللهم إنه لا بد لأرضك من حجة لك على خلقك، يهديهم إلى دينك ويعلمهم علمك، لئلا تبطل حجتك ولا يضل أتباع أوليائك بعد إذ هديتهم به، إما ظاهر ليس بالمطاع أو مكتتم مترقب. إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم فإن علمه، شوف جاي يفتح لنا باب لجواب آخر، إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم فإن علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة فهم بها عاملون. هسه هاي الرواية تفيدنا حتى بالنحو الثاني، غاب شخصه بس علمه شنو؟ موجود. الرواية الثالثة هاي المسموعة كثيرا في نهج البلاغة: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. هذه النصوص كلها عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وغيرها موجود كثير، تشير بوضوح إلى أن هذا المقام، أن هناك مقاما ودورا للمعصوم، هذا متوقف على وجود الواقعي، والوجود الواقعي تؤثر فيه الغيبة لا تؤثر فيه الغيبة. فهذا الدور ما زال الإمام يقوم به وهو غائب، الغيبة لم تكن مانعة من القيام بهذا الدور. هذا الدور الأول. الدور الثاني بعدنا بالنحو الأول اللي متوقف على الوجود الواقعي، الدور الثاني هو كون واسطة في الفيض، حفظ عالم التكوين به، كونه واقعا في سلسلة العلل لهذا العالم. هذا اللي تعبر عنه الروايات بعد نفس البيان، أن هذا الدور يقوم به الإمام وإن كان غائبا فإنه متوقف على وجوده الواقعي. هنا نستفيد من أن عدم العلم بالشيء لا يدل على عدمه. نحن لا ربما نفقد العلم بكون الإمام يقوم بدور الواسطة في الفيض، عدم علمنا بذلك لا يعني أنه كذلك، لا يعني أنه لا يقوم بهذا الدور. هذه الروايات عليه كثيرة جدا، منها بهذا المعنى عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لا. قلت محمد بن الفضيل: فإنا نروى عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا عندنا مجموعة من الروايات، أن الإمام اللاحق يسأل عن تفسير رواية وردت عن إمام سابق، يجي الإمام اللاحق ينطيها معنى لم يكن واضحا. هذه واحدة من عدها، واحدة من عدها الرواية اللي تقول: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلت الحسين عليه السلام. فالهروي يسأل الإمام الرضا عليه السلام، يقول له: مو القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ قال له: إيه، ولكن القائم إذا ظهر يقتل ذراري قتلت الحسين الراضين بفعال آبائهم. فيكمل شو يسميها قرينة منفصلة، يكمل ما بدأه الإمام. طبعا سبحان الله، روايتين مرويات عن الإمام الصادق عليه السلام. هنا محمد بن الفضيل يقول: فإنا نروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله على أهل الأرض أو على العباد. فإذا سخط عليهم تبقى بغير إمام. الإمام رضا قال: لا، أنتم ما فهمين عدل. قال: لا، فارزة لا تبقى. ليش؟ إذن لساخت. فنفس وجود الإمام على الأرض هو أمان لها، وإلا لساخت. وهذا معنى الواسطة في الفيض، حفظ عالم التكوين به. رواية أخرى عن الإمام زين العابدين، رواية طبعا متواترة، أعتقد ربما تتجاوز 30-40، ربما تتجاوز 100، ربما تتجاوز 100 بهذا المضمون بهذا المعنى. عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين، إلى أن يقول: ونحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل أو ينزل الغيث وتنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. ثم قال عليه السلام: ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها، إلى آخر الرواية. واضح جدا أن هذا الدور دور لولاه لساخت الأرض، هذا متوقف على الوجود الواقعي ولا يتوقف على ظهور الإمام. الدور الثالث دور الرعاية الأبوية، هذا مبني على ما هو الصحيح من أن علاقة الأئمة عليهم السلام برعيتهم لا تتوقف عند حدود التعليم، مو فقط معلم، مو فقط قائد، وإنما راعي، وإنما يا علي وأنا وأنت أبوا هذه الأمة. أكو دور أبوي للأئمة صلوات الله عليهم بالنسبة لأتباعهم. هذا الدور لا ريب أن تمامه يكون بالظهور، لكن لو غاب الإمام يمكن أن يقوم بهذا الدور أيضا. أنا أتجاوز النصوص الدالة على الرعاية الأبوية للأئمة، فقط أذكر هذه الرواية اللطيفة نحتاجها في حياتنا. روي أنه قال أبو الهاشم الجعفري: شكوت إلى أبي محمد الإمام العسكري عليه السلام ضيق الحبس، يعني كان بالسجن، وكتل الحديد، فكتب إلي: أنت تصلي اليوم الظهر في منزلك. ده ظاهر كتاب رسالة للإمام العسكري عليه السلام يشكو الإمام، هكذا أجابه: فأخرجت في وقت الظهر مثل ما قال الإمام صلوات الله عليه، فصليت في منزلي كما قال عليه السلام، وكنت مضيقا، فأردت أن أطلب منه دنانير في الكتاب فاستحييت، فلما صرت إلى منزلي وجه إلي 100 دينار وكتب إلي إذا كانت لك حاجة فلا تستحيي ولا تحتشم واطلبها فإنك ترى ما تحب إن شاء الله تعالى. بعد القصد من قراءتها واضح إن شاء الله. الحاصل أن هذا الدور يمكن أن يقوم به الإمام وإن كان غائبا، وعندنا كلمات في خصوص الإمام المهدي عجل الله فرجه تشير إلى هذا المعنى، منها ما ورد في مكاتبته للشيخ المفيد إن أو نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، إلى أن يقول فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، إلى أن يقول إنا غير مهمرين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء. في فقرة أخرى يقول لأننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض والسماء، فلتطمئن بذلك من أوليائنا القلوب، احنا ندعو لكم. فهاي الرعاية الأبوية، التفقد، الدعاء غيره، هذا موجود يمكن أن يقوم به الإمام وإن كان من وراء ستر الغيب. وواضح جدا أن الكثير منا حصلت عنده بعض الأمور لا يعرف أسبابها، نقول هي تسديد وتوفيق من الله تعالى، لا ريب أن للإمام دورا فيها، نسأل الله تعالى أن يساعدنا دوما في ذلك. هذا كله في النحو الأول، ذكرت بعض الروايات الدالة على المدعى أن هذه الأدوار يمكن أن يقوم بها الإمام وإن كان غائبا، يعني متوقفة على وجود الواقعي. هذا النحو الأول. النحو الثاني، أدوار هي بالأصالة للإمام المعصوم لكن يمكن أن يوكلها إلى غيره. بعد واضح حضراتكم أن المقصود من هذا الدور هو دور العالم المفسر للكتاب، المبين للشريعة، ما يتعلق بالأمور الحسبية إلى آخره. وهذا احنا في عقيدتنا أن الإمام، أن الأئمة عليهم السلام عموما بدأوا بتنظيم هذه الفكرة، مسألة الاجتهاد بالمعنى الشيعي والمرجعية إلى الفقيه، بدأ التأسيس لها من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله. عندنا شواهد كثيرة في هذا المجال، وكل الأئمة أجلس في المسجد، أنا كاتب بعض الشواهد إذا عندنا وقت نقرأها. مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال لقثم ابن عباس حينما ولاه، قال واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم. خلص الإمام ما موجود مع قثم ابن عباس، قال له أنت تقعد بالمسجد تعلمهم الدين والمستفتي تنطي فتوى، الجاهل تعلمه، العالم هم تجي تتباحث وياه. فدور العالم المن لأمير المؤمنين عليه السلام، لكن أعطاه بالوكالة لغيره ليقوم به. أو مثلا في قول الإمام الباقر عليه السلام لأبان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وين؟ على قضية الشريعة. والإمام الهادي ونفس الإمام العسكري صلوات الله عليه في السفير الأول والثاني، العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. لما تجلي زمن الغيبة الصغرى، الإمام المهدي عجل الله فرجه في زمن الغيبة الصغرى نصب السفراء، وكانت المكاتبات والتوقيعات تخرج على يدي السفراء، الأحكام الشرعية كانت تؤخذ من السفراء. في نهاية عصر السفراء صدر التوقيع وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. انقطعت السفارة الخاصة، بدأ دور السفارة العامة اللي أسس لها الإمام المهدي عليه السلام وقبله الأئمة. مثلا عن الإمام المهدي عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، في نسخة عليهم. الإمام العسكري عليه السلام، طبعا هاي الرواية بالدقة مشهور أنها منسوبة للإمام العسكري عليه السلام. إذا تراجعون الاحتجاج الرواية طويلة، هذا المقطع ينقل الإمام العسكري عن الإمام الصادق عليه السلام، لكن هي بعد عرفت نسبتها إلى الإمام العسكري. وإلا بالدقة إذا تراجعون الاحتجاج هكذا تجدونها، ولا مشكلة في هذا حسب الروايات اللي قالت أنه أسمع الحديث منك فأحدث به عن أبيك. الإمام قال له ماكو مشكلة. قال الإمام عليه السلام: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلده. الإمام الهادي عليه السلام، رواية لطيفة جدا أيضا في الاحتجاج: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. رواية لطيفة جدا وتبين المقام العظيم لفقهائنا لمراجع الدين وكيف أن لهم الدور، ولولاهم يقول لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. وكل طبعا لا ريب عندنا بعد أصل موضوعي بتسديد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا مثل هذا الأمر مبتني على العلم اللدني والعصمة للإمام المعصوم عليه السلام، باعتبار أنه يعلم أنه سيغيب، يعلم الإمام النوعي مو خصوص الإمام المهدي عليه السلام، الأئمة عليهم السلام يعلمون أن شيعتهم سيمرون بفترة طويلة من الغيبة، فيحتاجون إلى من يبين لهم، من يقوم لهم بدور العالم، فأسسوا نظام المرجعية، أسسوا نظام تدوين الحديث وضرورة تدوين الحديث وتداوله وتدارسه وحفظه، وأورث كتبك بنيك وما كتب قر، إلى آخر هذه المنظومة الكاملة اللي كلها متعلقة بحفظ الحديث، تداوله، تدارسه. وإنما علينا أن نلقي عليكم الأصول وعليكم التفريع. منظومة الاجتهاد منظومة ضخمة ولطيف جدا أن واحد يبحث في حدودها في قيودها يكون إن شاء الله واضح لكم جدا. النحو الثالث والأخير من أدوار المعصوم هي قيادة وقيادة الأمة، رئاسة الحكومة، وهذا قلنا من الدور من النوع المعاني الإضافية. طبعا هذا يبتني على أصلين موضوعيين. الأصل الأول أن النظام العام في هذا العالم هو نظام السبب والمسبب، نظام العلة والمعلول الطبيعي، والمعجزة استثناء، والاستثناء دائما يكون أقليا. هذا هو النظام العام، هكذا شاء الله عز وجل، أبى الله إلا أن يجري الأشياء بأسبابها، الرواية المعروفة. هذا أصل موضوعي. وإلا ليش نحتاج هذا الأصل؟ نحتاج لأنه أنتم تقولون أن الإمام عنده ولاية تكوينية، صحيح؟ هو ولاية تكوينية، يستطيع أن يهدي قلوب الناس لما يستطيع، عندنا هداية أمرية وهداية إيصالية، فيقدر الإمام بكن فيكون ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. هاي المشيئة موجودة عند المعصوم بتفويض من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطى الإمام ولاية تكوينية، وقطب رحى الولاية التكوينية هو الإذن الإلهي، هذا لا تنازل عنه، وإلا يلزم الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويلزم الغلو بأهل البيت عليهم السلام. فما يقال طبعا الولاية التكوينية بالاتفاق، الولاية التشريعية بها خلاف بين علمائنا، أكو خلاف ثابتة مو ثابتة، وإذا ثابتة شنو معناها، أكو خلاف. أما الولاية التكوينية متفق عند علمائنا أن الأئمة لديهم الولاية التكوينية، فإذا كان عنده ولاية تكوينية فلماذا يغيب ولماذا ينتظر هذه الفترة الطويلة ليقوم ويملأ الأرض قسطا وعدلا بيكون فيكون؟ نحتاج هذا الأصل موضوع، نحتاج أن نظام هذا العالم هو نظام الأسباب والمسببات الطبيعية. واضح إن شاء الله شنو وجه الحاجة إلى هذا الأصل. والأصل الموضوع الثاني أن هذا العنوان، عنوان القيادة، هو من المعاني الإضافية التي للشعب أو للأتباع دور مهم فيها. بعد واضح مدام صار من المعاني الإضافية ولا بد أن يكون وفق القانون الطبيعي مو نظام المعجزة، فإذا لم يقم الإمام بهذا الدور فلا لخلل فيه ولا لتقصير منه، إنما لتقصير من الناس. وبنفس هذا المعنى يمكن أن يجاب عن سؤال آخر، وهو أنه من الأفضل، الإمام المهدي عليه السلام أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ واضح الإمام الرسول صلى الله عليه وآله أعظم، أمير المؤمنين أعظم، الحسنان صلوات الله عليهما أعظم. فإذا كان هؤلاء أصحاب الكساء أعظم من الإمام المهدي عليه السلام، لما لم يكن الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا كان أخر إلى الإمام المهدي عليه السلام؟ واحد من الأجوبة، فضلا عن المشيئة الإلهية والجعل الإلهي والنظام الإلهي، واحد من الأجوبة شنو؟ أنه السبب مو بالنبي صلى الله عليه وآله، بالمجتمع اللي كان يعيش فيه النبي، وبعبارة فلسفية أن المشكلة في الفاعل، في القابل عفوا لا في الفاعل. فهذه هي معادلة الحكومة، فيها طرفان لا بد من أن يتعاونا حتى يتمكن المعصوم من قيادة الأمة. بعبارة أخرى أن ما على المعصوم هو العلم، التنصيب الإلهي، العصمة، العلم اللدني، هذا موجود عند المعصوم. ما على المجتمع التمكين، أن يمكنوا الإمام من قيادة الأمة. إذا لم يمكن الإمام فالخلل في من لم يمكنه، وعندنا شواهد على ذلك أختم بها. مثلا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لم تكن بيعتكم إياي فلتة وليس أمري وأمركم واحدة، أنا أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم، أيها الناس أعينوني على أنفسكم، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. بس يمته شنو؟ أعينوني على أنفسكم، كن أنتم شنو طرف عليكم لابد أن تقوموا به. في رواية أبي عبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. فالمشكلة بعد مو يمنع بالمجتمع. ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. فدعاء لهم قد يصير عددهم، ناس عاونوهم ذهب الحق من أيدينا. هذا وروايات كثيرة، شواهد كثيرة جدا، الوقت أدركنا لا أستطيع أن أقرأها كلها. على كل حال الخلاصة يعني تعقيبا على هذا المعنى، ورد أن من أسباب غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه هو الخوف على نفسه من القتل. عن زرارة: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن للغلام، والغلام من أسماء وألقاب الإمام المهدي عليه السلام، غيبة قبل أن يقوم، وهو المطلوب تراثه. قلت: ولم ذلك؟ قال: يخاف، وأومأ بيده إلى بطنه عن القتل. أيضا في مكاتبة الإمام المهدي عليه السلام للشيخ المفيد: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه الشواهد وغيرها كثير واضحة، بالإضافة إلى أن المسألة عقلائية، أن قضية الحكم من المعاني الإضافية. أخيرا فقط أنبه على أمرين، هذا الأخير، هذا المعنى الأخير، أن القيام بحكومة الناس متوقف على نصرة الناس. مع الأسف نجد كثير من أتباع أهل البيت عليهم السلام ينسب طول غيبة الإمام لذنوبه، وكأنه إحنا السبب الوحيد بغيبة الإمام صلوات الله عليه. شايفين؟ والله لو مو ذنوبنا كان الإمام طلع، يعني بس ذنوبنا، يعني هو تأخير الظهور بس، إحنا شيعته وأتباعه ومحبيه، تصدر من عندنا أخطاء، هذا لا نريد أن نبرر لأنفسنا الخطأ، ولكن أيضا من الخطأ أن دائما نجلد ذاتنا وإحنا سبب تأخير الإمام، والإمام والله لو مو إحنا كان يمكن الإمام طلع لو عد غيرنا. شايفين هذا الكلام نسمع؟ لا، نحن إن شاء الله، وهذا ينقل لشيعة الإمام صلوات الله عليه، شيعة أهل البيت، مو من الصحيح أن دائما يعني نخليهم يحسون بالذنب وبتأنيب الضمير وكأنه فقط وفقط إحنا سبب الغيبة وطول الغيبة. نفس الوقت نخوفهم أنه ترى ذنوبنا، شوف الإمام يقول لو كان شيعتنا على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، بس مو إحنا السبب الوحيد، أكو ألف سبب وسبب آخر كما هو واضح لديكم. هذا أولا. وثانيا، لا يتصور أن الظهور، قد يفهم من هذه الرواية أنه خلص الإمام يقول لو كانوا شيعتنا على اجتماع من القلوب، إذا توفر عدد معقول من الشيعة ممن قلوبهم مجتمعة على العهد الذي عليهم، لابد أن يخرج الإمام. السبب الحقيقي للخروج هو الإذن الإلهي، والبقية مقتضيات، 313 مقتضي، 10,000 مقتضي، توفر القادة مقتضي، امتلاء الأرض والظلم مقتضي، ما يذكر من شروط كلها شروط ومقتضيات. السبب، العلة الحقيقية في أمرين، وربما هناك أمور أخرى لست في مقام الحاصر، العلة الحقيقية للغيبة ما معلومة عند الإمام صلوات الله عليه، بالرواية تقول إذا ظهر الإمام يكشف وجه الغيبة الحقيقي، لذلك العلماء يقولون ما يذكر من علل وأسباب للغيبة هي على نحو الحكمة والمقتضي، فثمان تسع عشر أسباب تذكر للغيبة. والأمر الثاني الظهور، ظهور الإمام صلوات الله عليه متوقف، علة تامة له هو الإذن الإلهي. الخلاصة أن أدوار الإمام صلوات الله وسلامه عليه في عصر الغيبة ثلاثة، أنحاءها ثلاثة، منها ما يتوقف على وجوده الواقعي وهذا لا تؤثر فيه الغيبة، ومنها ما يمكن أن يوكله الإمام إلى غيره، وبهذا تأسس نظام الفقاهة والاجتهاد والمرجعية، وهذا صحيح الاستفادة منه ليست كالاستفادة الحاصلة من الإمام الظاهر، لكن على كل حال هو بمستوى النصاب الحجة والمبرئ للذمة. والنحو الثالث هو ما يكون من المعاني الإضافية، ونحن نعتقد أن الإمام المعصوم لا نقص فيه من ناحيته، إنما الخلل في الطرف الآخر في التمكين، وهذا يرجع إلى الناس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.